بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد برنامج تواصل. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فالمؤمن يألف الناس ويألفونه، يألف الناس بأخلاقه الطيبة وبتعامله الحسن، ويألفونه لطيب روحه وحسن معشره وأخلاقه العالية. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن إلف مألوف. في هذا التعبير كأن المؤمن جمع كل صفات الألفة، بل أن المؤمن تبدأ به الألفة وتنتهي إليه، فجمع كل ما يحوي هذا المعنى من أخلاق ومن تعامل ومن مهارات يستطيع من خلالها كسب قلوب الناس. لذلك ستكون حلقتنا اليوم بعنوان الفوز بقلوب الآخرين. كيف أفوز بقلوبهم؟ كيف أستطيع أن أبني علاقة مع الناس من حولي، علاقة إيجابية ورائعة ومؤثرة في الأسرة، مع الزملاء، مع الأصدقاء، مع الجيران، مع كل من ألتقي بهم؟ كيف تكون علاقاتي إيجابية؟ كيف أستطيع أن أكسب قلوبهم؟ ولذلك اخترنا أن يكون عنوان هذه الحلقة الفوز بقلوب الآخرين. سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى عن عدد من المهارات التي تعين على كسب قلوبهم والفوز بمحبتهم وبناء علاقة إيجابية معهم. فاصل قصير ونعود بعده بإذن الله عز وجل للحديث عن هذه المهارات.
تلألأت الشمس في حسنها، أشعتها مثل أبهى حلا، تسير وتعلو بجو السماء، تبث ضياها علينا ضحى، تغذى النبات على ضوئها، وينعم بالدفء كل الورى، فمن داب راها وأعلى سماها، وبث ضياها بوقت الضحى، هو الخالق القادر الواحد، فمن ذا له في الضحى ساجد.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. حياكم الله يا شباب في الحلقة الجديدة، أهلا وسهلا، حياكم الله. سنتكلم عن عدد من المهارات التي تعين على الفوز بقلوب الآخرين. أول مهارة أيها الإخوة نحتاجها للفوز بقلوب الآخرين هي أن تفهم الآخرين وتتقبلهم كما هم. خلق الله عز وجل الناس مختلفين، وهذه سنة جعلها الله عز وجل في الناس، ولا يزالون مختلفين. فالناس مختلفون عنك، مختلفون في طباعهم، في آرائهم، في طرائق تفكيرهم،
حياتهم،
في حياتهم، مختلفين عنك. لذلك الشخص إذا أراد أن يكسب قلوب الناس، أولا لابد أن يقبل هؤلاء الناس رغم اختلافهم، أن يقبلهم، أن يتفهم هذا الاختلاف، وأن يكون شيئا طبيعيا. لأنك لا تستطيع أن تكسب شخص أو تتواصل معه ما لم تتقبله أصلا. أنا مختلف عنك، ومثلا ما أود الحديث معك، ولا أود التواصل معك، ولا أتقبل هذا الاختلاف، كيف أستطيع أن أبني جسور للتواصل؟ لذلك المهارة الأولى اقبل الآخرين كما هم. وحتى نعرف ونفرق، في فرق بين التقبل والقبول. التقبل أن أتقبلك كما أنت، القبول هو أن أوافق وأن أرضى وأن أؤيد ما تقوم به. القبول هذا شيء مختلف، قد أعارضك أنا في هذا الأمر أو لا أقبل ما تقوم به، لكن أنا أتقبل هذا كشخص أنه مختلف عني،
وأسعى إلى تغيير الشيء الخاطئ في الشخص الثاني.
أسعى أو ما أسعى هذه قضية أخرى، لكن أنا ابتداء لابد أن أتقبل هذا الشخص حتى أحسن التعامل معه. لأن إذا جعلت حاجز من البداية أنا ما راح أتعامل. ولذلك لما تكون في بيئة المدرسة أو بالجامعة أو في العمل تجد زملائك مختلفين عنك في كثير من الأشياء. إذا أنت وضعت حاجز من البداية ما تقبلهم، لن تحسن التعامل معهم. لذلك اقبلهم كما هم، نعم،
باختلاف الظروف الفكرية والنفسية والاجتماعية. صحيح. عند كل صحيح. شخص.
ولذلك يقولون المعرفة الكاملة تقود إلى التقبل. ماذا يقصد بالمعرفة الكاملة؟ عندما أعرف أن هذا الشخص مثلا له نشأة مختلفة، هذا الشخص له تعليم مختلف، هذا الشخص له ظروف مختلفة، هذه المعرفة تجعلني أتقبل الآخرين. لأن كل ما يصدر عن الناس من آراء أو أفكار أو سلوك هو بسبب الخلفيات المعرفية تراكمات. والفكرية والتراكمات الأسرية. صح. والأشياء التربوية التي مر بها. إذن المهارة الأولى اقبل الآخرين كما هم. المهارة الثانية حتى أفوز بقلوب الآخرين أخرج من حدود ذاتك، أخرج من حدود ذاتك. بعض الناس يتمحور في كل حياته حول نفسه،
لغة
حول
الأنا.
ذاته، لغة الأنا عنده عالية،
صح.
دائما يقدم نفسه ومصالحه على الآخرين، دائما يريد فقط هو أن يكسب، لذلك تجد هذا ينفر منها الناس. لكن نقول إذا أردت أن تفوز بقلوبهم أخرج من حدود ذاتك الشخصية إلى التفكير في الآخرين، إلى التفكير في نجاح الآخرين، إلى دعم الآخرين. وكما يقال أنا أكسب وأنت تكسب. بعض الناس لا تجد أن يغلب عليه الأنانية فيفكر من نفسه،
يا أنا يا أنت،
يا أنا يا أنت، ودائما مصلحته الشخصية مقدمة. أنا أعطيكم مثل بسيط ونمارسه ونجده في حياتنا بشكل متكرر، أنك عندما تقدم الناس على نفسك تجد منهم ردة فعل مثل ما تفعل أنت. يعني حنا الآن أحيانا نكون ماشيين نبغى ندخل إلى مصعد، أو نبغى نخرج من المصعد، أو نبغى ندخل إلى البيت، تدخل إلى مكتب. لما تكون ماشي أنت وشخص معك، إذا وصلنا إلى الباب وأنت قلت له تفضل، تبغى تدخله قبلك، إيش يقول لك هو؟
لا تفضل أنت،
لا تفضل أنت. شوف ردة الفعل، يقول لك تفضل، لأنه شعر أنك قدمته الآن على نفسك، فهو يريد أن يرد لك هذا الأمر. لا، بعض الناس لا، دائما يفكر في نفسه، أنا اللي أكسب في العمل، في الجامعة، في البيت، في الأسرة، دائما مصلحته الشخصية مقدمة على الآخرين. أنا أقول فكر أن تقدم الناس على مصلحتك الشخصية، وهذا اللي يسمى الإيثار. تعود أن تؤثر الناس على نفسك، وهذه صفة مدح الله عز وجل بها الأنصار في المدينة لما استقبلوا المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تجد أن مثل هذه المهارة تجعل الناس يحبونك ويذكرونك، ويقول والله فلان ذاك اليوم فعل معي كذا، فلان ذاك اليوم أعطاني هذا الأمر، قدمني على نفسه في هذا. الناس ما ينسون هذا الأمر، ولذلك تجد أنهم يحبونك. لما نقول الإيثار أيها الإخوة، أو أخرج من حدود ذاتك وقدم الناس على نفسك، لا نتصور دائما في أشياء كبيرة، ترى حتى في أبسط الأشياء أنت ممكن تؤثره بمجلس. لما تجلس أنت مثلا، ممكن تجلس في مكانك، أو دخلت ولقينا المكان ضيق فجلس وأنا وقفت، أو أنا ذهبت إلى آخر المجلس. يعني أشياء لمسات بسيطة جدا، أشياء صغيرة وبسيطة لها إيش؟ لها أثر. ندخل في مثلا مناسبة، موقف سيارة مثلا، في العمل طلب منك إجازة، والله إجازتي أنا الآن ولا إجازتك، قال أنا أحتاج الإجازة قبلك، أنا ممكن أتنازل. إذا مهارة التنازل وتقديم مصلحة الآخرين، تقديم رأيهم، تقديم أفكارهم. أحيانا في البيت يختلف الزوج والزوجة، يا أخي تنازل عن رأيك، قدم رأيها هذه المرة، قدم مصلحتها هذه المرة، ستجد أنها ترد لك هذا الأمر بعد حين. فلذلك لابد أن نخرج من حدود ذاتنا. ها،
أيضا هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه.
صحيح.
أيضا ورد شيخ في الحديث الصحيح، حرم على النار كل هين لين.
صحيح، هذا دليل على أنه شخص هين لين، بسيط، سهل في التعامل. نجرب لو مرة واحدة، جرب وسترى كيف أن الآخرين سيقبلون بقلوبهم عليك، حتى في أبسط الأشياء التي ذكرناها، حتى في تقديم كأس أو كوب عصير أو شاهي وأنت في مجلس فتقدم فلان على نفسك. هذه تبدأ إلى أن تصل لأشياء كبيرة، تصل أن يؤثر الإنسان على نفس، يؤثر الآخرين على نفسه بالمال أو بالسكن أو بغيرها، تجد إلى مراتب عالية جدا.
وبطبيعة مجتمعنا يعني من أيام وإحنا صغار في التربية في المجالس، إذا أحد مثلا صب فنجان قهوة في أحد كبير في العمر، فيقدم الشخص الكبير في العمر سواء بجلسة أو قهوة أو أي شيء ممكن يتقدم فيه، فممكن التربية غرست فينا للشيء هذا.
صحيح. صحيح، التربية تؤثر في هذا. وتجد بالعكس في أناس يتربون على العكس دائما، أنا وبس. تجدون بعض العبارات اللي إذا لم تكن ذيبا أكلتك الذئاب، وتعشى بهم قبل أن يتغدوا فيك. هذه العبارات ترى دائما تعزز في الشخص أنه أنا فقط، أنا وطوفان من بعدي، أهم شيء أنا مصلحتي الشخصية. فلذلك أنا أقول دعونا نجرب أيها الإخوة أن نقدم الآخرين على أنفسنا في بعض الأشياء، وستجد كيف أنك ستفوز بقلوبهم، وكيف أنهم سيحبونك، كيف أن يجتمعون عليك، ستجد أنهم يحاولون دائما أن يتقربوا إليك، أن يكونوا معك. فاصل قصير ثم نعود لإكمال بعض المهارات المتعلقة بالفوز بقلوب الآخرين. أيها الأخوة المشاهدين والمشاهدات، بعد الفاصل نعود بإذن الله تعالى.
الرفق والتعامل مع الناس باللين من أخلاق أهل الإسلام، والله تعالى يحب الرفق ويرضاه كما في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. متفق عليه. والرفق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والرفق خير ويمن وبركة كما في الحديث: من يحرم الرفق يحرم الخير، رواه مسلم. فكن رفيقا بأهلك وعيالك وأقاربك وأصحابك وجيرانك، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. أيها الإخوة، استكمال للمهارات التي نحتاجها للفوز بقلوب الآخرين، نقول المهارة الثالثة: أشعر الناس بالسعادة وجنبهم الألم. أشعر الناس بالسعادة وجنبهم الألم. الناس بطبيعتهم عاطفيون، كل الناس عاطفيين، حتى العقلانيين تجد أنهم في أصلهم هم ناس
عاطفيين.
ولذلك الإنسان دائما يبحث عما يشعره بالسعادة ويبتعد عما يشعره بالألم.
صحيح.
هذه ترى موجودة في كل الناس، حتى الأطفال، حتى الصغار. الآن الطفل الصغير لما يأتي إلى مثلا براد أو شيء ساخن ويضع يده عليه، شعر بالألم، المرة الثانية
خلاص
ما يرجع يتعلم، المرة الثانية ما يقرب من البراد، صح ولا لا؟
صحيح.
لأنه وجد فيه ألم. طبيعة الناس أنهم يبحثون، بل ويبذلون المال، بل ويقضون أوقاتهم ويجتهدون حتى يحصلون على ما يشعرهم بالسعادة. وتجد أنهم يحاولون ويبذلون ويجتهدون في دفع ما يشعرهم
بالألم،
وهذا شيء ملاحظ في الناس لأنهم أناس عاطفيون. طيب كيف أنا أوظف هذه المعلومة في مهارات الاتصال؟ نقول أنت كشخص إذا أردت أن تكسب الآخرين، تفوز بقلوبهم، أشعرهم بإيش؟ بالسعادة، وجنبهم
الألم.
اجعل الناس يشعرون بالسعادة، أنت تكون مصدر إسعاد الآخرين، أنت مصدر للفرح، مصدر للسرور، مصدر لإشعارهم بسعادتهم. إذا جلسوا معك يسمعون الكلمة الطيبة،
صحيح،
الثناء الحسن، الكلمة الإيجابية، المدح، هذا يشعرون بالسعادة. تجد بعد كذا بيجلسون معك،
إشعارهم بالمسؤولية يجلب لهم السعادة. صحيح. لما أنا أعطيك كقائد مهمة، القائد يعطي فلان مهمة، فهذا راح يشعروا أنه أنا مسؤول وسعيد في نفس الوقت.
صحيح، احسنت. ايضا اعطوني انتم امثله انه كيف اشعر الناس بالسعاده، كيف اجعلهم سعيدون.
ان تحسن الظن بهم، ان لا تحمل كلامهم على محمل سيء، ان لا تفسر كل موقف يقولونه على انه موقف شخصي او يقصدونك به.
صحيح.
معاملي الحسني.
صحيح. يعني لاحظ مثلا انت الان لو واحد فعل امر مثلا او تصرف في حدث او موقف وانت قلت له مثلا والله انا فهمتك بطريقه صحيحه، هذا يسعده.
اكيد
تجد انه يدخل السرور على نفسه. ايضا
يعني انك تقدر الشخص هذا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل فتح مكه، قال: من دخل دار ابو سفيان فهو امن. قدر الشخص هذا فاستالف قلبه فكسبه في الاخير.
صحيح. التقدير يشعرهم بالسعاده. ايضا الهديه تشعرهم بالسعاده. جرب ان تهدي شيء للشخص تجد انه يشعر بالسعاده.
الطرفين.
فلا بد ان نشعر الاخرين بالسعاده.
صحيح.
طيب ايضا نجنبهم
الألم.
جنبهم الالم. الناس تؤلمهم الكلمه القاسيه، يؤلمهم الازدراء، يؤلمهم الاحتقار، يؤلمهم الاستهزاء، يؤلمهم التنقص من مكانتهم، يؤلمهم الكلام الجارح. هذه الأشياء التي تجعل الناس يشعرون بالألم ابتعد عنها. يعني بعض الناس يقول له: يا أخي أنا والله الناس ما يجلسون معي أو ما يتواصلون.
أنت نفرتهم.
أنت نفرتهم لأنه يشعر بالألم.
صح.
لما يجلس معك ما في مجلس إلا يجد منك سخرية، استهزاء. صح. وتجدون هذه أصلا موجودة بين الشباب الآن. يعني تجد لما يجتمعون في استراحة ولا في مجلس مثلا يستهزئون بشخص، وهذا اللي يسمونها الآن الشباب يعني باللغة الدارجة طقطقة أو المحشات. يعني أنا لما أتكلم عن هذا الشخص دائما تستهزئ به أو بشكله أو بلون بشرته أو بمكانته أو بجنسي، تجد أنه يشعر بألم. المرة الأخرى يبتعد عنك، ما يجلس معك. كثرة النقد تشعرهم بالألم. التنقص منهم يشعرهم بالألم. الكلمات الجارحة، بعض الشباب أحيانا يقول لك أنا صريح،
لا
أنا صريح، ويرى أنها صفة إيجابية،
أحيانا تكون وقاحة،
فلذلك تصل أحيانا لحد الوقاحة، وتصل أحيانا للجرح الآخرين. فلذلك إذا أردنا نكسب الآخرين لابد أن نشعرهم بالسعادة ونجنبهم الألم.
ذكر إيجابياتهم، يعني الأشياء الإيجابية اللي عندهم ننميها، والسلبية نحاول أن نساعدهم على تركها.
صحيح. الآن مين فينا يحب دائما إذا جلس أن الناس يتكلمون عن سلبياته؟
لا أحد يحب،
ما حد يحب هذا الأمر، هذا يشعر بألم. لذلك إذا أردت أن تكون يعني كما يقال عنصرا منفرا والناس يبتعدون عنك، إذا جرب أنك دائما تشعرهم بالألم، تشعرهم دائما بالسلبيات، بالانتقاص، بالاحتقار. لذلك لابد أن يشعر الناس، بس أكمل هذه، لابد أنت كشخص إذا أردت أن تفوز بقلوب الآخرين أن تكون مصدر سعادة. يعني حتى بأبسط الأشياء مثلا، ويظنون بك دائما أنك مصدر سعادة، يعني لو وجد اتصال منك خلاص تجد أنه يفرح أصلا قبل ما يرد عليك ويبتسم. والله بعض الناس، وهذه حتى تحصل معي أنا أحيانا، يتصل شخص تجد أنك تفرح باتصاله وتبتسم
بمجرد ما تشوف لأنك الشعار.
تعرف بمجرد ما تشوف اسمه يعني في الاتصال. ليش؟ تعرف أنه سينقل لك خبرا سارا أو سعيدا، أو بيسلم عليك، أو أقل شيء سيدخل السرور على نفسك بكلمة طيبة. وبعض الناس لا، من يوم تشوف اتصاله
بينتقد،
هذا يا ينتقد يا بيعطيك خبر سيء
ما ترد
يا، فتجد أنك تتجاهل، وأحيانا تصمت الجوال وتقول ما برد عليه. فهذه ترى ممارسات بسيطة في حياتنا، لكن ينبغي أن ننتبه لها.
حتى في تقديم النصيحة أكيد في علاقاتنا أو عند المعارفنا في سلبيات، بس في تقديم النصيحة أنه نبدي الإيجابيات على السلبيات، فنبدأ نعزز بعدين نذكر السلبيات حتى يكون تقبلها أسهل.
صحيح
شوية.
صحيح. إذن هذه المهارة، أشعر الناس بالسعادة وجنبهم الألم. المهارة الرابعة والأخيرة ستكون في حلقتنا هذا اليوم، تطيب الخواطر. إذا أردت أن تفوز بقلوب الآخرين لابد طيب أن تطيب خواطرهم، يعني تهتم بمشاعرهم، تطيب خواطرهم. تطيب الخواطر بالكلمة الطيبة، بالمواساة، وهذا شرع يعني في شريعتنا وفي ديننا ركن أساسي. يعني لما شرعت عيادة المريض فيها تطيب لخاطره، يعني فيها مواساة وتهوين من المرض. التعزية، شرعت التعزية لماذا؟
تطيب الخواطر،
تطيب لخاطر هذا الإنسان المصاب، فيها مواساة، تخفيف عن الألم، هذا تطيب الخواطر. شخص منكسر نتيجة مثلا موقف تعرض له أو أخفق أو فشل، هذا يحتاج منك إلى كلمة تطيب خاطر. يعني زميل لك مثلا رسب في مادة، يحتاج منك الآن كلمة. والله بعضهم تمر علينا مواقف يقول اتصالك أو رسالتك في هذا الموقف كان لها إيش؟
جات في وقتها،
أو جات في وقتها زي ما قال بندر، جات في وقتها، هو كان ينتظر أحد يقول له كلمة يعني فيها مواساة. ولذلك حتى يعني في القرآن الكريم جاءنا التوجيه لهذا الأمر في تطيب الخواطر، في قول الله عز وجل، وأما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هذه نزلت في أقوام كانوا يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه كان أصلا عندهم أموال فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيعطيهم، وقيل أنهم كانوا فعلا محتاجين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك وقتها شيء ليعطيهم. فماذا كان التوجيه؟ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني أنت الآن ما بتعطيهم، أقل شيء يقول لهم إيش؟
كلمة طيبة،
كلام طيب. صحيح. كما جاء حتى في تفسيره قالوا أن تقول يرزقنا ويرزقك الله، أو يعطينا ويعطيك الله. يعني أنا الآن ما أعطيته شيء لكن طيبت خاطره بكلمة طيبة وكلمة حسنة. فما أجمل أيها الإخوة أن نمشي بين الناس بجبر الخواطر. ولذلك من أقرب القربات ومن أنفع القربات عند الله عز وجل أن تمشي بين الناس بجبر الخواطر، أن تكون أنت جابرا لخواطرهم، مطيبا لهم. تجد الحزين، تجد المنكسر، تجد المحرج. يا أخي في موقف شخص تعرض لإحراج، أنت بكلمة أخرجت من هذا الحرج.
صحيح.
فيفرح لأنك طيبت خاطره الآن بهذه الكلمة الطيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ديدنه وهذا سلوكه مع صحابته، يواسيهم ويعزيهم ويقول لهم كلمة طيبة ويثني عليهم تطيبا لخواطرهم. ولذلك أيضا قيل من مشى بين الناس بجبر الخواطر أدركته العناية جوف المخاطر.
صحيح.
يعني دائما تجد أن عناية الله عز وجل وحفظه ورعايته تحف بك من كل جانب. فلابد أن نتعلم هذه المهارة، إذن تطيب الخواطر بالمواساة وبالكلمة الطيبة. في ختام هذه الحلقة نعيد المهارات التي ذكرناها في البداية. المهارة الأولى كانت إيش؟
اللي هي
اقبل الآخرين كما هم. المهارة الثانية اخرج من حدود ذاتك إلى أفق أوسع، إلى مصالح الآخرين ومنفعتهم. المهارة الثالثة أشعر الناس بالسعادة وجنبهم الألم. المهارة الرابعة تطيب الخواطر. وأنا أزعم أو كفيل بما سأقول أن من يطبق هذه المهارات سيفوز بقلوب الناس ويكسب ودهم ومحبتهم واحترامهم وتقديرهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا الحضور والمشاهدين أن يجعلنا ممن يمتلك هذه المهارات الرائعة في كسب الناس والفوز بقلوبهم. أيها الأخوة المشاهدين والمشاهدات، شكرا لاستماعكم وإنصاتكم. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج تواصل، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.